القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا قبل عن طريق رسائلكم والتي تصلنا الآن عبر اتصالكم المباشر، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم. جاءنا سؤالان مضمونهما واحد، وهو يقول: رضعت على بنت خالي 3 مرات، فهل يحق لي أن أتزوج منها؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب. فالرضاع يحرم كما يحرم النسب، والله تعالى قال في كتابه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. لكن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو أن يكون 5 رضعات متفرقات، وأن يكون دون الحولين. فإذا رضع صبي من امرأة 5 رضعات فأكثر وهو دون الحولين فقد صار ابنا لها، فلا يجوز له أن يتزوج من جميع بناتها التي رضع معها واللاتي ولدن قبلها واللاتي ولدن بعدها. فإذا كانت أمك أو مرضعتك تتقي الله عز وجل وتخشاه وتخاف عذابه وتشهد أنها لم ترضعك إلا 3 مرات، فإن التحريم بذلك لم يثبت على الراجح من أقوال جمهور الفقهاء، إلا أننا ننصح دائما بالابتعاد من باب الحيطة والحذر. فكثير من هم الذين تزوجوا وأنجبوا وبعد 15 سنة أو 20 سنة ثبت أنه كان بينهما رضاع ففرق بينهما. فإذا التحريم لا يثبت إلا ب5 رضعات دون الحولين، فما كان أقل من 5 لا تثبت به الحرمة، ولكن الاحتياط فيه خير كثير. معنا اتصال يا أختي أمل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة بس استفسار صغير.
أموري.
هو أنا كنت عايزة أشتري كمبيوتر تقسيط.
نعم.
بس يعني الراجل اللي أنا هشتري من عنده الكمبيوتر هو أساسا يعني تاجر مفروشات، بس الكمبيوتر أساسا مش عنده.
نعم.
فهو هيبعتني أشتريه من حتة تانية برا، فكنت عايزة أعرف حكم الدين في كده، هل في ربا ولا ما فيهوش ربا لو أنا جبته ولا هو اللي جابهولي؟
طيب، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
اسمعي النصيحة. الأخت أمل تقول تريد أن تشتري كمبيوتر بالتقسيط، والمشتري تاجر مفروشات ما عنده كمبيوتر، فهو حيبعتها تشتري الكمبيوتر من صاحب المحل الكمبيوتر وهو يسدد عنها وهي تقضيه طبعا بالزيادة. هذا البيع أصلا لا يجوز، لأن تاجر المفروشات الذي سيدفع لك ثمن الكمبيوتر لا يملكه ولم يشتره وليس عنده، فلا يجوز أن يبيعه، فهذه الصورة لا تجوز شرعا. والنصيحة يا أختي أمل لك ولجميع المسلمين أن يحدوا من الشراء بالتقسيط والشراء بالدين، فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بالدين. ورحم الله امرأ يعني كان كما وصف الله عباده عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا أعجب من الذين يشترون بالتقسيط على 50 قسط وثلاثين قسط وأربعين قسط، يعني 3-4-5 سنين يشتري وعنده استعداد ويكتب يسجل على 5 سنين. والله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اشتريت أخ الإسلام سلعة بالقسط على 5 سنين ثم مت بعد سنة، فماذا تفعل في دينك الذي مت وهو في رقبتك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فنصيحتي للمسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملتهم، وأن لا يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، وأن يتذكروا قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم يا أم عبير.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانت طيب.
وانت طيبة.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
أنا عندي ولد أبوه كان بيدعي علي.
نسأل الله العافية.
يا يود ربنا ياخدك عربية تاكلك منها، لما ابني مات وتوفى وعربية برضو عمل حادثة ومات.
نسأل الله.
هل اللي ادعى له سبب في موته؟ وهو برضه كان بيدعي على نفسه، وكل ما حد يكلمه بتاع عربيه تاكل من بتاعه، وكان بيمشي بسرعه.
الولد نفسه كان بيدعي على نفسه كمان؟
كان بيدعي على نفسه.
وهو
دلوقتي مات. السؤال الثاني دلوقتي انا عامله له صدقه كردين في يعني الشارع كده. دي كويسه وبطلع له يعني اللي اقدر عليه في الفلوس بطلعه له صدقه. دي كويس برضه؟
ماشي.
وهو كانش بيصلي وبيصوم، هل انا بصلي له ركعتين لله كل ما اخلص صلاه في الخمس افراد؟ في اخر الصلاه كده اقول اصلي ركعتين لله على روح احمد.
طيب اسمعي يا ام عبير الجواب.
طيب هسال كمان لو سمحت.
نعم.
طيب صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
دلوقتي الصدقه كويسه بتاعت الميه؟
هجاوبك ام عبير بس خلاص كلامك وهجاوبك.
طيب شكرا شكرا.
بارك الله فيك. أم عبير نسأل الله لنا ولزوجها ولولدها وللمسلمين والمسلمات الهداية. تقول كان زوجها يدعو على ولده، وكان الولد نفسه يدعو على نفسه، وقد مات الولد بما كان يدعو به على نفسه وكان يدعو عليه أبوه. هذا من الأمور التي نهينا عنها. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن تكون سعة إجابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعا الأب على ابنه فمات الولد بما دعا به أبوه عليه، وكان الولد نفسه يدعو على نفسه فمات ما دعا عليه. هذه من الأخطاء يا إخواني. لا يجوز الإنسان أن يدعو على ابنه ولا يدعو على نفسه ولا يدعو على ماله وعلى أهله مخافة أن تكون ساعة إجابة فتستجاب الدعوة، ثم يكون إنسان الداعي هو النادم بعد ذلك والخسران. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه المسلمين سواء السبيل. ثم تقول أم عبير أن الولد الذي مات لم يكن يصلي، فهي تصلي عنه، كلما تصلي تقوم تصلي ركعتين على عليه. لا تصلي يا أم عبير عن ولدك، فإن الصلاة عبادة فردية لا يصلي أحد عن أحد، ولكن اتق الله واصبري، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في غيره من الموجودين، وتستفيدي أنت وزوجك من هذه الحادثة، فتكفوا ألسنتكم على الدعاء على أنفسكم والدعاء على أولادكم. نعم يا أم هنا تفضلي.
عليه سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
هو ان هناك في شركه هندفع فيها مبلغ من المال ولها ربح كل شهر، مثلا قال لنا حد ادنى 1000 جنيه ممكن تزيد او تثبت على 1000 جنيه.
نعم.
دلوقتي الشركة دي بتعمل إعلانات، إعلان، فالإعلانات دي هل هي حرام ولا حلال؟ وهل إن إحنا نشترك في الشركة وهي محدد لنا حد أقصى حد أدنى مثلا 1000 جنيه في الشهر ممكن يزيد أو ينقص عن بس ما يقلش عن 1000، ده كده حرام ولا حلال؟
بتعمل أيوة. إعلانات إيه يا أم هنا؟
نعم؟
بتعمل الشركة دي بتعمل إعلانات إيه؟
بتعمل إعلان برفان، بس راجل هو اللي بيعمل إعلان، بس ممكن بعد كده يعملوا اعلانات تانية، فانا مش عارفه ايه النظام يعني بالظبط.
ايوه، وبعدين المبلغ اللي جالك هيديهولك 1000 جنيه كل شهر ده ممكن يزيد وينقص، يعني هذا مبلغ مقطوع، يعني مثلا شهر يبقى 1000 وشهر يبقى 1100 وشهر يبقى 900، يعني أيوة. هذا مبلغ مقطوع ولا المبلغ ده من نسبه الارباح واخر السنه يتحاسب ويشوف انت خدت قد ايه من ارباحك ويكملك الباقي او يبقى ينقص من رصيدك؟
لا بصراحة أنا مش عارفة بقى في الموضوع.
يا أم هنا لا تقدمي على الاشتراك في هذه الشركة حتى تقفي على لائحة نظامها ولائحة عملها وطبيعة عملها وتعريض اللائحة ونظام العمل في هذه الشركة ومشروعها اللي بتستثمر فيه الأموال على العلماء، ثم العلماء يفتيك إن شاء الله هل يجوز أن تشتركي فيها أم لا.
أوكي، لكن أخذ رقم تليفون حضرتك،
خدي من الكنترول إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا،
بارك الله فيك. لكن نزيد فائدة موجزة، إن إخواننا اللي بيشغلوا الأموال للناس اللي كونوا ياخد من فلان مبلغ يشغله له ويديه كل شهر 1000 جنيه مقطوعة كده، كل شهر 1000 جنيه، هذا ربا، ما فيش حاجة اسمها كل شهر 1000 جنيه ولا 100 جنيه ولا 500، إنما الذي يدير العمل بيشوف نفسه آخر السنة كسب قديه وبيوزع الأرباح على المشتركين بالنسبة المتفق عليها، كثرت الأرباح أم قلت، لكن ياخد المال يشغله وكل شهر يصرف مبلغ مقطوع 200 جنيه 300 أكثر أقل، هذا لا يجوز شرعا والله أعلم. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزيك يا سيدنا، عامل إيه؟
حياك الله أخ أحمد.
الله يكرمك. حضرتك يا سيدنا، أنا بريد بحث في النت بيتكلم عن ان الرجم ليس من الاسلام.
بتقول يا اخ احمد صوتك شويه؟ صوتك يا اخ احمد صوتك.
حضرتك هو قرات بحث ان الرجم ليس حدا في الاسلام. الباحث دليله ان في الايه سوره النساء 25 بيقول
يا اخ احمد
ان الفاحشه تنفع عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
يا اخ احمد،
فاذا كان حد الرجم.
يا اخ احمد.
نعم.
فسمعت ما قلت واسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
ماشي سيد.
بارك الله فيك. إنكار الرجم هذا لا ينكره إلا مكابر أو معاند أو جاحد. الرجم كما قال عمر رضي الله عنه ثابت بالكتاب والسنة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده. فليا أخ أحمد بارك الله فيك، لا تقرأ لهؤلاء الناس ولا تقرأ مثل هذه الأبحاث، فربما وقعت الشبهة في قلبك أو قلب أحد من القارئين ولم يتمكن من دحضها وردها فتستقر في قلبه فيفتن بها، وعليك بأهل السنة وكتبهم ومقالاتهم ففيها الكفاية عن غيرها بإذن الله. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بيك،
بارك الله فيك.
تفضل يا اخ.
الامر لله. انا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
انا حصل معايا موقف في الشغل امبارح.
نعم.
او اول امبارح.
نعم.
انا اولا نجار مسلح.
نعم.
وكنت عامل شغل ورحت لقيت البنا فكه.
نعم.
معلش يعني انا اسف يعني اتركز معايا شويه. فرحت لقيت البنا فكه، فبقول مين اللي فكه الشغل ده؟ قال لي الزبون قال لي فكه. فالمهم ايه، رحت شاتم عليه وشاتم على الزبون. الزبون واقف ارد عليه قال له لا انت كذاب، انا ما قلتلكش فك الخشب. فانا قلت عليا الطلاق بالثلاثه، ما انا شغال ولا عامل الشغلانه، ورحت واخد الخشب بتاعه ورحت ماشي.
نعم.
فبيقول لي طب معلش، قلت له عليا الطلاق ولاني ولا خشب.
نعم.
وخدت الخشب ومشيت. فجاء دلوقتي الزبون عاوزني اعمل له الشغلانه، هل ينفع اروح اعملها؟
يا اخ احمد
اتفضل.
خليك معايا، انت متزوج بقى كم سنه؟
بقالي 2.5 3
دلوقتي. طيب، هذه اول مره تحلف بالطلاق ولا
اول مره؟
ولا هذه كلمه على لسانك دائما؟
لا، هي مش لا انا حلفت بس ما وقعش يعني.
لا يا اخ احمد ما فيش حاجه اسمها يا اخ احمد بارك الله فيك يا اخ احمد اسمعني ما فيش حاجه اسمها حلفت وما وقعش وحلفت ووقع. يا اخ احمد ممكن تقفل سماعتك واسمع الجواب النصيحه. يا اخواني نبهنا مرارا وتكرارا على انه لا يجوز شرعا الحلف بغير الله لا بالاشخاص ولا بالطلاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فالحلف بغير الله من الاشخاص وحياة النبي وحياة ابويا ورحمة ابويا وحياة الغالي وغير ذلك، والحلف بالطلاق كل هذه ايمان باطلة لا تجوز شرعا. والطلاق خاصة الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما تكلم عن أحكام الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن اتخاذ آيات الله هزوا اتخاذ الطلاق يمين في كل حاجة. مش عايز يشتغل يحلف بالطلاق، ومش عايز يأكل يحلف بالطلاق، ومش عايز يشرب يحلف بالطلاق. يا إخوان العلماء يقولون الطلاق يمين الفساق، لا يجوز المسلم المطيع لربه الواقف عند حدوده أن يستعمل الطلاق يمين. الطلاق هذا ضد النكاح، تزوج ولم يوفق وحاول الإصلاح فلم يوفق، إذن يطلق، كما تزوج يطلق وتنتهي القضية. لكن كل حدا بالطلاق بالطلاق لا يجوز. وهذا الطلاق المعلق حلف بالطلاق ألا يشتغل الشغلانة دي، ألا يعمل هذا العمل. هذا الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء يقع، يقع إن فعل ما حلف على عدم فعله يقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء وعليه العمل في المحاكم أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الإنسان، فإذا كان نوى الطلاق فإنما العمل بالنيات، وإن كان لم ينوى الطلاق وإنما أراد الحث على الفعل أو الترك فكفارته كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالنصيحة يا أخ أحمد ألا تحلف بالطلاق بعد ذلك، سواء التزمت أم ما التزمتش لا تحلف بالطلاق أبدا. قل والله إن الله يحب أن يحلف به، فاحلفوا بالله وبره واصدقوا، احلف بالله ولا تحلف بغيره. وبعدين عشان تحافظ على حياتك لا ترجع إلى هذا العمل، ما دمت حلفت ألا تشتغل هذا الرجل لا تشتغل له احتياطا لك. وإن ضغطوا عليك وكنت كما سمعت لم تنوي الطلاق ولم تفكر فيه وإنما أردت ألا تعمل هذا العمل، إن ضغطوا عليك وفعلت فعليك كفارة يمين، ولكن الأولى ألا تعمل هذا العمل. وفقك الله. يا أخ عبد الفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل في الشريعة الإسلامية تحديد للربح في البيع؟ وإن كانت هناك تحديد فما هي النسبة مثلا 20 أو 30؟ وإن لم يكن فما هي الضوابط ليصح البيع ويحل المربوح؟ وهل هناك خلاف بين المذاهب؟ والسؤال الثاني، ما اسم الصحابي الجليل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباع ما لا تملك؟ والسؤال الثالث، ما اسم الصحابي الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاه دينار ليشتري له شاة؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا.
وإياكم. أخ فتح يسأل هل حدد الإسلام نسبة للربح التجار في الأسواق، يعني كم يكسب في السلعة؟ يا أخ فتح الإسلام لم يحدد، الإسلام لم يحدد نسبة للربح، تكسب كام، الربع التلت النص أكثر أقل، الإسلام ما حددش. ربنا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض منكم. فالسوق يا أخ فتح بيحكم الناس، السوق بيحكم الناس، زي ما يقولوا عندنا في الأمثال السعر الدوار. فواحد في وسط السوق لو السلعة 100 مش هيقدر أصلا يبيعها 200، يعني لو عايز يبيعها 200 مش هيقدر، ممكن يبيعها 110 120. فالسعر دوار والسوق بيحكم الناس، والإسلام ما حددش سعر، فبيع كيف شئت، ولكن الإسلام ما حددش قيمة للربح. لكن الإسلام نهى عن الجشع، نهى عن الطمع، نهى عن الغياء عن الخيانة، نهى عن التدليس، نهى عن كتمان عيب السلعة، نهى عن الاحتكار. الاحتكار أشتري وأخزن وأنا مش محتاج، واحنا الان في موسم احتكار دلوقتي في هذا في هذه الايام كثير سلع من الناس سلع متوفره لكن الناس بتسمع السلع هتنتهي مش هتلاقوا بكره فالكل عمال بيشتري يحط في الدار ويخزن في الدار وعشان كده مش لاقيين السلعه ومنها السولر الجاز وقود الناس بتشتريه وتحطه في البيوت نسال الله السلامه والعافيه اي عود كبريت يرميه عيل صغير هيولع في البيوت فيا اخواني هذا لا يجوز الاحتكار هذا اشتري كل يوم ما تحتاجه ولا تبقي في بيتك شيئا لا تحتاجه ولو فعلنا ذلك كلنا وكان عندنا يعني عندنا حسن استهلاك وعندنا ثقافه في الاستهلاك مش هنشتكي ابدا من سلع مش موجوده كلنا هنلاقوا لو انا اخذت اللي انا عايزه وانت اخذت اللي انت عايزه انا اخذت على قدي وانت اخذت على قدك هنلاقي كل حاجه فهذه ضوابط البيع فتاح في السوق في الشريعه الاسلاميه اما كم تكسب فهذا مرد اليك والى طبيعه السوق اما الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهو حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يسأل السلعة ليست عندي قال لا تبع ما ليس عندك والله أعلم نعم يا أم عبير
السلام عليكم
وعليكم سلام الله
لو سمحت أنت ما قلتليش الصدقة كام
الصدقة لك أجرها يا أم عبير إن شاء الله
الصدقة أنا عاملة
الشرب المية كويس ولك الأجر
طب طلب سؤال كمان لو سمحت
نعم
طب هو الوقت مات في حادثة وغريب في السعودية واتدفن في السعودية هل ربنا كده يعني هو شهيد؟
يا أم عبير ربنا صبرك ويعوض عليك إن شاء الله تعالى والموت في الغربة فيه فضل إن شاء الله نعم يا أمة الله
عليكم
تفضلي
لو سمحت يا شيخ جزاك الله خيرا أنا معايا زوجي يعني بيقول لي أنا في مشاكل معايا أولاد من زوج آخر يعني من زوج تاني يعني أولادي مع أمي فما نعمل اصلا اروح عند امي خالص الموضوع كده حصل من فتره كده فما نعمل اروح عند امي اصلا امي تعبانه يعني امي حاليا تعبانه هو بتقول لي ان انت لو رحتي عند امك فابوهم هيشوفك الحوارات دي كلها مع ان والله يا شيخ ما فيش الكلام ده خالص امي تعبانه دلوقتي وانا نفسي اشوفها منعنا عن امي ان انا اشوفها
بيقول لك
هل لو انا
يا اما ترى بيقول لك لما تروح عند امك مين هيشوفك؟
اللي هو ابو ولادي الاولاني
يعني هو مقيم عند امك يعني مثلا؟
لا هو يعني في الشارع امي في شارع تاني. ما فيش والله يا شيخ الكلام ده لان هو عارف ان انا اصلا ازاي بكرهه هو عارف الكلام ده.
يا امة الله هل زوجك يسمعني؟
لا يا شيخ.
طيب هنا تنعدم قيمة السؤال فائدة السؤال. طب اسمع الجواب للرجال جميعا ان شاء الله تعالى. فتفضل اسمع الجواب. ملخص سؤال امة الله بتقول هي كانت متزوجة قبل ذلك والآن عند رجل آخر ومطلقها في شارع أمها أو جار أمها فزوجها الحالي يمنعها من زيارة أمها بيقول لها عشان لو رحت عند أمك مطلقك سيراك الغيرة يا إخوان الغيرة مطلوبة وهي خلق من الأخلاق الحميدة والذي لا يغار ديوث ولا يدخل الجنة فالغيرة محمودة خلق ولكن الأخلاق لابد أن تكون شأنها في العقيدة وشأن العبادة وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا نحن وسط في عقيدتنا وسط في عبادتنا وسط في أخلاقنا فالوسطية في الأخلاق أنا لازم أغير الرجل ما غيرش ده مش راجل هذا ديوث بس أما كنا أغير لازم تبقى غيرتي وسط فلا تمت الغيرة في القلب ولا تغلو في القلب حتى يصير إنسان بقى يشك في كل حال نقول لها ما تروحيش تزور امك اصل مطلقك جارها وحيشوفك يا اخي انت ما يشوف فهو عليه هو ان يغض بصره وانت الحمد لله تثق في امراتك وتعرف انها صالحه وهي كما قالت على فالصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله فلا يجوز للرجل ان يقول لها ما تروحيش عند امك اصل فانا حيشوفك ما دام يثق في امراته لكن يذكرها بتقوى الله اوصيك بتقوى الله حافظ على نفسي خلي بالك لا ترتكب محرما لا تختلطي بغير من أباح الله لك وهكذا إن شاء الله تعالى لكن يمنعها من أمها بسبب أن يراها مخافة أن يراها مطلقها فهذه إسراف في الغيرة وغلو في الغيرة وهو غير محمود نعم يا أم أحمد
الشيخ ربنا يعزك يا رب ويجازيك عننا خير.
امين وياك.
عندي سؤالين عن الصلاه في بيت الشيخ.
اتفضلي.
كنت انا على حد علمي بتوضى بغسل لحد نص الراس، فسمحت من احد مشايخنا بدون ذكر اسماء بيقول لازم نتوضى لحد الاف، هل كده انه الصحيح وصلاتي جايزه ولا لا؟
يا ام احمد
الصلاه
يوم...
ايوه شيخ،
يعني تقصدي مسح الراس يعني؟
بتوضى لحد نص الراس.
يعني أيوة تقصير كده. لما تمسحي راسك وتمسحي نصها يعني؟
ايوه. فالشيخ
وبعدين علمتي ان يجب مسح الراس كله.
اه
طيب يا ام احمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ونفعا،
يعني جزاك الله خير.
الذي سمعتي يا ام احمد ان الواجب فعلا في الوضوء مسح الراس كله، لكن اسمعي يا ام احمد، لكن صلاتك الماضيه صحيحه ان شاء الله.
طب السؤال الثاني.
نعم.
سمعت من اخ من بعد اختي يعني بتقول ان احنا لازم نصلي الاول ركعتين بالفتحه وكل الله احد والباقيين بالفتحه بس، انا بصلي كل كت بالفتحه وصوره صغيره يعني.
لا مش يا هو يا ام احمد مش أي. لازم بعد الفتحه قل هو الله احد. السنه عندنا احنا الصلاه خمس صلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أي.
الصبح ركعتين والمغرب ثلاثه والاوقات الثلاثه الباقيه اربعه.
أي.
السنه ان انا اقرا في الركعتين الاوليين بفاتحة وسورة، سورة صغير. طويلة سورة قصيرة.
أيوة.
مش لازم كل واحد بعينها يعني.
لا انا بنقول لك يعني سورة صغيرة.
اي نعم.
او ركعتين.
صحيح كده، الركعة الاولى الفاتحة وسورة قصيرة او أيوة. ايات قصيرة.
أيوة.
واما الثالثة والرابعة فسورة السورة فقط. ويستحب احيانا ام احمد
أيوة.
ويستحب احيانا ان يقرأ مصلي في الثالثة والرابعة احيانا، لكن الغالب انه يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة وحدها.
يعني صحيح
الاسم. ان شاء الله تعالى.
شكرا فضيلة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله. يا اخي رمضان.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا اخي رمضان.
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل كله في ميزان حسناتك يا دكتور.
اللهم امين ولك مثله.
بإذنك. اسالك الدعاء الاول وعندي سؤال الله يبارك في عمرك، لو واحد صام يعني مثلا صام و وزار مريض وانفق صدقه وشيع جنازه بنيه الحديث ده مع ابو بكر يعني رضي الله عنه وارضاه.
اي نعم.
يوجر على كده يا دكتور ولا ايه؟ وربنا يكرمك يا دكتور، تدعي لي بالله عليك وتدعي الاولاد.
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. زادك
يا دكتور.
زادك الله حرصا اخ رمضان، زادك الله حرصا. الاخ رمضان بيقول انا لو في يوم من الايام يعني عدت مريض واتبعت جنازة وأطعمت مسكين وصليت الفجر في جماعة أو صمت اليوم ده هوت، هل بنيت أن أكون مع أبو بكر في الجنة يعني؟ هل كويس؟ هو الحديث صحيح أخ رمضان أن النبي صلى الله وسلم أصبح ذات يوم فقال أصحاب من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم مسكينا؟ قال أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. قال من اتبع جنازة؟ قال أنا. قال ما اجتمعت هذه الأربع في عبد في يوم إلا دخل الجنة. أولا حديث في فضيلة لأبو بكر، في فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وما أكثر فضائل ومناقب أبي بكر رضي الله عنه، ما أكثر فضائله. الله تبارك وتعالى في القرآن سماه أهل الفضل، قال ولا يأتلي أولو الفضل، هو أبو بكر، فجعله هو جماعة أهل الفضل كلهم، ولا يأتلي أولو الفضل. الآيات في فضائل أبو بكر كثيرة، والأحاديث في مناقب أبي بكر أيضا رضي الله عنه كثيرة، وهذا منها إن هو في يوم من الأيام أصبح صائما وأطعم مسكينا وعاد مريضا واتبع جنازة وقاعد في جماعة من الصحابة ومحدش قال أنا غيره رضي الله عنه. فإذا يا أخ رمضان بارك الله فيك، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك والمسلمين لصالح الأعمال، من أصبح في يوم صائما وأطعم مسكينا وعاد مريضا واتبع جنازة، إذا وفق لهذه الأربع في يوم دخل الجنة إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي هيثم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
إن أحبك في الله.
أحبك الله ولا ثاني فيه، تفضل.
أول سؤال يا شيخ، كنت عايز أسأل دلوقتي، أنا هبني مقابر.
عايز إيه؟
هبني تربة.
هتبني تربة؟ ايوه.
دلوقتي كنت سامع شريط للشيخ كشك بيقول ان بنات المقابر بالطوب الاحمر غلط وكده.
نعم.
ودلوقتي لو بنيتها بالطوب اللي هو اللبن الشتا هيبهدله والتعالب هتبهدل الجثه.
نعم.
فدي اول سؤال.
طيب.
ثاني سؤال، ربنا كرمني ببنت ودلوقتي عندها سنه وحلق لها شعرها.
حلقت ولا عايز تحلق؟
لا لسه هحلق لها شعرها.
لا يا اخي هيثم بارك الله فيك. حلق راس المولود انما يكون يوم السابع.
انا طلعت فلوس بمقدار الشعر لكن انا محلقتوش.
لا خلاص يا اخي فات موعد الحلاقة خلاص. لا تحلق لها. لا تحلق فات موعد الحلاقة. نعم.
طب شعر بطن ده شيخ لازم يتحلق؟
يا اخي هذا حلقه سنة وعبادة في اليوم السابع كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان رأس البنت لا يحلق انما يحلق رأس الولد. ولكن الراجح عندنا انه يحلق رأس كل مولود ذكرا كان او انثى لان النبي قال اميطوا عنه الاذى لو رأس الولد. لكن اذا فات السابع فات الوقت وصار الحلق بعد ذلك عادة. وحلق رأس البنت مش ليس من الهدي يعني انما الحلق للصبيان. فخلاص عفى الله عنك استقبل ذلك فيما يرزقك الله بعد ذلك من الأولاد إن شاء الله. بناء القبور يا إخواني يجب أن نعلم أن السنة ألا يرفع القبر فوق الأرض قدر شبر. بل صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في تراب القبر ما ليس منه. يعني إيه؟ إن الميت يموت نحفر القبر التراب اللي يطلع بعد ما ندفنه نرجعه ما نزودوش عليه. الان الناس بيقول لك الان مساحة محدودة وما اقدرش اجيب لكل واحد قبر لوحده. فالناس كما هو معلوم كل عيلة بتبني عين او عينين عشان يدفنوا فيها جميعا كما هو معروف. نقول يجب على جميع المسلمين ان يعلموا ان الاصل الدفن تحت الارض. فاذا قالوا في ضرورة وما ضرورة والمية ومش المية، إذا قلنا الضرورات تبيح المحظورات نقول الضرورات تقدر بقدرها. الآن الناس أصبح عندها إسراف وغلو ومباهاة في القبور. الآن التربة يعني مترين فأكثر بيبقوا واقفين جنب التربة مستظلين بظلها مترين فأكثر. وبعدين بدأ الناس تعمل تراب دورين، دور أرض ودور علوي. وبعض الناس صار يدهن التراب بالجرانيت وبعضها عاملها بالسيراميك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قد قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنصيحة يا أخي هيثم بارك الله فيك أنك أنت تحاول تحفر تحت الأرض وتطلع بالجدران من تحت الأرض وتعمل الجبو كده بحيث الارتفاع فوق الأرض يكون على قدر الضرورة. وأما الطوب الأحمر والطوب الأبيض فلا فرق في ذلك إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا كل جميعنا قبورنا روضة من رياض الجنة ونعوذ بالله أن تكون القبور حفرة من حفر النار. نعم يا أخي أحمد. يا أخي أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. أم أحمد.
أم أحمد
اتفضلي. أم أحمد
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
والله انا كنت بتصل بحضرتك، انا عندي مشكله جامده قوي وبالنسبه لي حياه وموت. انا متزوجه بقالي 8
سنين. يا ام احمد بارك الله فيك، يا ريت المشكله الخاصه هي تتفضلي تاخدي رقم الكمبيوتر وتكلميني بعد الدرس ان شاء الله. ما دام مشكله خاصه قد يكون الكلام فيها على الملأ ما فيهوش كثير نفع للجمهور، فخذي التليفون بارك الله فيك وبعد الحلقه اتصل بيها ان شاء الله. نعم يا اخي شعبان.
السلام عليكم مولانا.
عليكم ورحمه الله.
بإني بحبك في الله.
أحبك الله الذي اعتني فيه.
الله يبارك فيك يا ربنا يديك الصحة يا ربي.
اللهم آمين وإياك.
أهل الجنة يا رب.
آمين وإياك.
عندي سؤالين بعد إذنك يا شيخ.
أمر.
السؤال الأولاني، والدي تعوز تطلع عمرة فما فيش غير مبلغ بسيط اللي هيطلعها هي بس، فقالوا ما ينفعش إلا بمحرم. فحكم الدين في ذلك والصحبة الطيبة
ما يعني. سمعته هو الصحيح.
نعم.
ما سمعته هو الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فلتصبر والدتك حتى يوسع الله عليك ويرزقك وتصحبها إن شاء الله ولك الأجر والثواب
إن شاء الله. ماشي. والسؤال الثاني حضرتك، ما حكم شاب مثلا 30 سنة أتى زوجته في رمضان عاوزين يعني اللي هو مش قادر يصوم شهر متتابعين، يعني هل لازم يصوم ولا عاوزين حكم الدين في ذلك؟
يجب على المسلمين والمسلمات ان يعظموا حرمات الله عز وجل، فان الله قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله ان انتهاك حرمه الصيام في رمضان بالجماع، فهذا انتهاك لحرمات الله وعدم تعظيم لحرمات الله وعدم تعظيم للشهر. الله سبحانه وتعالى وسع علينا، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالأمر في سعة الحمد لله، فلماذا يلجأ الإنسان إلى هذا بالنهار فينتهك حرمات الله ويتعدى حدود الله؟ ومما يدل على خطر هذا الأمر وشناعته وقبحه عظم العقوبة المترتبة عليه، أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يقضي اليوم الذي أفسده بالجماع وأن يكفر عن هذا الذنب بصيام شهرين متتابعين. يعني شوف كده، شهوة قضاء في خمس دقائق يلزم أن يكفر بصيام شهرين متتابعين. فيجب على جميع الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يعظموا حرمات الله حتى ولو كانوا حديث عهد من الزواج، كما قلت الحمد لله في الليل ساعة، في الليل ساعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلكن إذا ضعفت نفس الإنسان وغلبته شهوته ووقع على امرأته في نهار رمضان فكفارته صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع، والاستطاع وعدمها بين العبد وربه، بين العبد وربه، كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولا بد أن يكون طعاما ولا تجزئ القيمة. نعم يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبا، تفضل أبو أحمد.
فضلت الشيخ إن أنا أحبك في الله.
أحبك الله تفضل فيه.
فشيخ عندي سؤال، أمس حلفت على زوجتي قلت لها أنت علي الطلاق ما أنت بيت فيه، كان حكم الدين وقع الطلقة ولا
لا؟ وهل باتت أم خرجت؟
لا باتت.
باتت. يا أخ أحمد، أنت أبو أحمد أنت متابعنا في البرنامج من الأول ولا ما سمعتش البرنامج من أول؟
لا والله لسه متابع حضرتك الآن.
يعني ما كنتش معانا في أول حلقة؟
لا والله.
يا أبو أحمد، هذه أول مرة تحلف على امرأتك ولا حلفت لها قبل ذلك؟
لا هذه أول مرة.
أنت متزوج منذ كم سنة؟
أنا متزوج من 5 سنوات 6 سنوات.
وهذه أول مرة تحلف عليها؟
أول مرة بعد الزواج، كان في حلفة بعد الزواج.
طيب
بس كان
ماذا أردت بقولك علي الطلاق ما أنت بيت فيها؟ ماذا أردت بذلك؟ هل أردت أنها تخرج فقط من البيت للادي ولا أردت طلاقها؟
لا لا طلاق، ما كنت أريد الطلاق، أنا أردت أن هي ما تبتش في البيت بس باتت. يعني
يا أبو أحمد، أولا أوصيك بامرأتك خيرا، فإن النساء وصية الله ورسوله، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وحتى في حجة الوداع وهو يخطب الناس وصاهم بالنساء خيرا. فاستوصي بمراتك خيرا، وعود نفسك الصبر عليها وتحمل الأذى منها رغبة في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشرب الصلعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك انك انت امبارح لما حلفت على ما بيت في البيت انها زعلتك اغضبتك فلجأت الى الطلاق. اقول لك لا تعود لمثل هذا اليمين، واكظم غيظك كما امرك الله ورسوله، والكاظمين الغيظ، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فاذا اغضبتك امراتك افعل كما فعل علي رضي الله عنه. في يوم من الأيام كان بينه وبين فاطمة رضي الله عنها شيء، فخذ نفسه راح نام في البيت في المسجد، ساب البيت وراح نام في المسجد. فأنت إذا أغضبتك امرأتك، وكذلك أي رجل مسلم إذا أغضبته امرأته يسيب لها البيت ويطلع، يروح الجامع يحضر درس، يصلي ركعتين، يقرأ آيتين، يفك نفسه كده، يفك زهقه ويرجع، وتكون المرأة كمان هدت، ويرجع لا يسألها عن اللي حصل ولا تسأله، ويبدأوا حياتهم من جديد ويفوتوا الفرصة على الشيطان. على أي حال يا أبو أحمد، النصيحة لا تعود لمثل هذا اليمين ولا تحلمي مرة ثانية، لا على امرأتك ولا على غيرها. وما دمت كنت لا تنوي الطلاق فعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، فإن عدست فصيام 3 أيام. نعم يا أخي هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
الله يبارك فيك،
ربنا يبارك في عمرك وفي عمر شيخنا الكرام يا رب إن شاء الله.
الشوط يا أخي هشام.
عندي مشكلتين. اول مشكلة انا ملتحي الحمد لله وزوجتي ملتحي.
صوتك ضعيف جدا
شيخنا. انا ملتحي
كويس. أنا ملتحي. كويس
الحمد لله وزوجتي منتقبة
الحمد لله.
ليه أصحاب طبعا بعد الثورة حصل المشكلة اللي حصلت في شق الصف اللي موجود في الشعب المصري دلوقتي.
خليك عود مرة ثانية لرفع صوتك أخي هشام صوتك ضعيف.
تمام أوكي. بقول لك يا شيخنا مشكلتي دلوقتي إن أنا عندي حب شديد جدا لشيوخنا الأفاضل وبعض مع أصحاب مننا يعني بعد
عندك الثورة. عندك حب لإيه؟
عندي حب جامد جدا للشيوخ الأفاضل. شيوخنا حضرتك والشيوخ الأفاضل الشيخ محمد
بتحب العلماء يعني
بالظبط.
طيب جزاك الله خير.
عندي غيرة جديدة جدا عليهم لما بقعد مع أصحابي بيحصل شوية افتراء على الشيوخ.
طيب يا أخي هشام خلاص سؤالك واضح سؤالك واضح جزاك الله خير. أذكر المسلمين والمسلمات رجالا ونساء شيوخا وشبابا وكهولا بقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاتي وجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذاري حذاري ما الوقوع في أعراض العلماء. إن الله نهى أن نغتاب عامة الناس وقبح هذه الغيبة. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا كان هذا في حق غيبة المسلم العادي فكيف بعلماء المسلمين مصابيح الدجى وأئمة الهدى الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فعلى من أطلق لسانه في العلماء بالثل أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتذكر قول رب العالمين عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يعلم أن الله سائله عن هذه الكلمة التي أطلقها في العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال في أسفل النار حتى يخرج منها. فلنتقي الله جميعا في أنفسنا ولنستجب لربنا سبحانه وتعالى حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ونشكر لأخينا هشام حب العلماء فهذا من الدين والله حب العلماء من الدين. الله تبارك وتعالى قل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. فالعلماء هم أولياء الله حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نشكر لأخينا هشام حب العلماء وغيرته على أعراضهم وذبه عنهم. وننصحك أخي هشام إذا جلست مع قوم يخوضون في أعراض العلماء أن تنهاهم عن ذلك بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة فإن استجابوا فنعما هي وإن لم يستجيبوا فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين واترك مجلسهم إلى غيره وفقك الله. نعم يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضل يا أبا عبد الله.
بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفقنات الرحيم.
آمين وإياكم.
والله مزيدكم ووفقكم وإن شاء الله تكون علم للعالم كله إن شاء الله بإذن الله.
ربي يباركك يا عبد الله.
أخي بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة لكفارة اليمين.
نعم.
هذا كفارة الجماع في شهر رمضان.
نعم.
إطعام 60 مسكين.
نعم.
هل 60 مسكين جملة واحدة ولا متفرقة وفي وقت واحد أو فئات متفرقة؟ بارك الله فيك.
أحسن الله عليك جزاك الله خير. الواجب عليه إطعام 60 مسكينا. أما يطعمهم دفعة واحدة أو على دفعات أو مرة واحدة أو على مرات، فالأمر واسع يا أبا عبد الله، الأمر واسع، لكن لابد أن يطعم 60 مسكينا، يعني ما ينفعش مثلا يطعم 10 6 مرات ولا يطعم 5 12 مرة، لا، يوجب عليه أن يحصل العدد كده ويسجل أسماء 60 مسكين. وبعدين بقى إذا قدر أن يطعمهم دفعة واحدة فذلك خير، وإن قسموا على مرتين 3 فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم يا حجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أعظم الله أجركم وتقبل منكم. عندي سؤال واحد يا دكتور عبد العزيز.
أموري.
الله يكرمك يا رب دنيا وآخر. من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله من الحور ما يشاء.
نعم.
ماذا عن المرأة إذا قدمت غيظها، ما جزاؤها؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا حاجة سناء. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طيب ده في الرجال. طيب المرأة، واحد أغضبها، جوزها أغضبها فكظمت غيظها، ابنها أغضبها فكظمت غيظها، جارتها أغضبتها كظمت غيظها، أجرها إيه؟ القرآن قال يا حجة سناء، قال تعالى: وسارعوا، وده بقي خطاب للأمة كلها رجالها ونسائها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمرأة إذا كظمت غيظها كان أجرها أن يدخلها الله الجنة. نعم يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا فندم، أنا لسه عايز حضرتك فتوى بس.
الصوت يا أخ عبد الله كمل. صوتك شوي.
واحد كان متزوج قبل كده وطلق.
نعم.
وبعد كده عقد تاني على واحدة تانية.
نعم.
حصل عنده هواجس من الشيطان لوحده، يعني هو كان لوحده وزوجته مش معاه.
حصل عنده ايه؟
هواجس. متخيل الموقف انه اتخانق مع زوجته وبتاع وتلفظ بنفس الطلاق بدون اي حاجة ما تحصل.
هذه وسوسة يا شيخ عبد الله، هذه وسوسة لا تضر ان شاء الله تعالى.
هذه وسوسة ايه؟
وسوسة لا تضر.
لا تضر.
اي ان شاء الله.
حتى لو تلفظ باللفظ نفسه.
ان شاء الله.
ان شاء الله. ألف شكر.
نعم. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أمي توفاها الله وسابت لي مبلغ من المال بس تعددت فيه الوصايا، فهي في صحتها قالت لو فضلت صح يعني على قيد الحياة وجالي مرض.
صوت شوية يا أم محمد.
نعم.
صوتك شوية.
قالت لي لو وانا عايشة عيات تجيبي لي المبلغ من المال دي اصرف منه.
كويس.
طيب هي الحمد لله ايه ما ماتتش وهي عيان، رجعت قالت لي لو اخوك المريض دي عايز منه فلوس تديله منه. طيب هي سابت ارض حتة ارض لاخويا تقضيه الحياة كلها طول ما عايش ان شاء الله. فرجعت انا قلت لها وهي بتموت يا اما الفلوس اللي عندي ديت اني هطلعها لك لله صدقة جارية على روحي، فهل اعمل ايه في المبلغ دي؟
انت لك اخوة واخوات يا ام محمد؟
علي بس هي قالت لي ما تقولهمش.
لا لا يا ام محمد، المبلغ اللي معاك امانة لوالدتك، صار تركة بتدي باخواتك كلهم رجال ونساء.
هي موصية
يا ام محمد، اسمعي الكلام.
يعني هو ما ياخدش شرط الوصية؟
لا لا يا ام محمد، امك تركت حاجة غير القرشين اللي معاك؟
لا ما سابت.
سابت ايه؟
سابت لنا ارض زراعية وفلوس.
طب المبلغ اللي معاك يعني كم يساوي من مما تملك امك؟ يساوي النص، الربع، التلت؟
لا ولا التلت ولا الربع ولا
الربع ولا التلت. طيب هي جايتك تصدقي بالمبلغ ده عني؟
هي في سكرات الموت قلت لها يا امي قال لو ربنا ما ادركش طولت العمر انا اصدق بالمبلغ ده.
أي.
على روحي.
هي جايتك ماشي؟
هي سكتت ما ردتش.
ما ردتش؟
بس كانت بتتكلم كويس.
لكن ما ردتش عليك؟ لا يبقى إذن هذا المال مش وصية. لو قالت لك أيوة تصدقي يبقى وصية تنفذ. هي ما وصتش يبقى صار هذا المال أمانة عندك. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حجيب إخواتك وتقول إخواتي المبلغ ده كان لوالدتكم عندي، وتقسموا التركة كما قسمها الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني يا شيخ بس لو سمعت، أنا كان نفسي تصدق على روحها بيه لأن هم مش يعملوا لها صدقة.
يا أم محمد الجواب ما سمعت.
هي كانت عين المبلغ ليه لأن هم
كانوا. الجواب أسمعت. ما سمعتي، بارك الله فيك. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك. حضرتك فضيلة الشيخ، عايز بس نبعث رسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. بارك الله فيك.
طيب يا أخ محمد، يا أبو محمد.
نعم.
يا أبو محمد، إحنا قناة دينية بنقول دروس علم. إحنا هنوصل رسالة. يا أبو محمد هنوصل رسالتك للرئاسة. الرئاسة الحمد لله لها جهات مخصوصة ولها طرق تستطيع أن تصل إليها. يا أبو محمد جزاك الله خير. نعم. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي في حد عايز يعمل عملية جراحية مثلا، لو ما عملهاش مثلا في خلال فترة معينة ممكن ان هو يسيبه مكروه. هو العملية دي بتتكلف مبلغ كبير مثلا 20,000 او 15,000. هو موظف وما يمتلكش المبلغ ده، هل يجوز ان هو يعمل قرض على وظيفته ويعمل بالعملية ديت في سبيل ان هو اصلا ما عندوش اي مصدر تاني يجيب منه الفلوس دي؟
لا لا، انا هرشدك الى ارشاد نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال داووا مرضاكم بالصدقة. بدل 20,000 للعملية عايزاهم، طلعي 10 جنيه، طلعي جنيه واحد، طلعي تمراية، ها، ويقول لي في السر كده يا رب هذه صدقة عشان تشفي فلان، وبإذن الله يشفيه الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال كن فيكون. نعم. يا أم هاجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
يا صاحبي يا شيخ، كنت عايزه بس اسال حضرتك على فاتوره معايا 85 جرام ذهب وجايباهم للزينه، هل عليهم زكاه؟
اي نعم، فيها زكاه كل عام، كل سنه ان شاء الله تعالى تشوفي كم معك من الجرامات وكم سعر الجرام النهارده وتضربي عدد الجرامات في ثمن الجرام، يطلع لك مبلغ من المال تزكيه ربع العشر، كل 1000 جنيه على 25 جنيه ان شاء الله. يا اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
نحمد الله عليكم.
نسال الله ان يبارك لنا في فضلاتكم.
امين واياكم.
لو سمحت في سؤال يا شيخنا. الله يبارك.
تفضل شريف.
والله حضرتك، حكم لبس الباروكه للمراه من باب التزين لزوجها، يعني اذا كان في شعرها بعض العيوب او كده.
لا لا يجوز اخي محمد، لعن الله الواصله والمستوصله. والواصله هي التي تصل شعر المراه بغيره، والمستوصلة التي تطلب ايه وصل شعرها بغيره. نعم نعم. يا اخي خميس تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله اليكم.
يا شيخ، بالنسبة للأخت اللي اتصلت دلوقتي على الصدقة اللي سابتها والدتها، هي مش ممكن لو جمعت اخواتها ووافقوا ان هي تطلعها صدقة على 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 روح امها، مش ممكن يجوز الموضوع ده؟
يا اخي خميس، لعلك فهمت من خلال مناقشته لها وحواري معها انها نعم. حريصة على ان تفعل ذلك في السر ولا تريد ان تعلم اخوتها بذلك. ولو تمام. كان ولو كان عندها ما قلت يا اخي خميس لصرحت به. لو قالت طب انا ممكن اجيب اخواتي واقول لهم كده، لكن هي مع انني ناقشتها كثيرا لم تبح بهذا يا اخي خميس، فهذه امانه لابد ان تؤدى الى اهلها. لكن لو اتفق الاولاد كما تفضلت جاز ذلك ان شاء الله.
طيب يا شيخ بعد اذنك، عندي سؤال ثاني. الله يبارك.
تفضل.
بالنسبة أنا شغال في محل ببيع يعني مواد غذائية، فلو بعت بسعر الآجل غير الكاش، فدي فيها حرمانية ولا حاجة؟
لو بعت بسعر إيه؟
يعني لو بعت الآجل يعني مثلا دين غير الكاش، فدي فيها حرمانية ولا حاجة؟
يا أخي خميس، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سمح رجلا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في البيع والشراء أن ترحم الضعيف. ما هو الأصل، الأصل إن ما فيش واحد هياخد بالشكوك وبالدين إلا مش قادر يدفع جملة يبقى مرة واحدة، يبقى هذا نرحمه مش نزود عليه خميس. بارك الله لك يا أخي شعبان.
عليكم
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا أخي شعبان تفضل صوتك الله يكرمك. صوتك عندك وش يا شيخ شعبان؟
ماشي لا ما تفضل صوتك
شوي. صوتك غير واضح. نعم يا أخت زينب.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضلي
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي وارفعي صوتك لو سمحت.
ايوه يا شيخ.
نعم
ايوه يا شيخ. هل انا كأرملة لي نعم. حق في اخويا انه يخدمني او يقدم لي اي خدمة؟
بتقول ايه يا أخت زينب؟ بتقول ايه؟
انا أرملة.
يا أخت زينب بتقولي أنت أرملة وبعدين؟
وبعدين أنا مربية أخواتي وصرف عليهم وبعدين أيوه. هم الآن قطعوني ما فيش أي حد بيجيني من أخواتي.
طيب اسمعي النصيحة. اسمعي النصيحة.
هل أنا لي حق في أخويا أن هو يجيني أو أطلب منه أي خدمة؟
اسمعي النصيحة لإخواتك مش ليكي أنت. تفضلي زينب. سترها الله سبحانه وتعالى وأصلح حالها. تقول أنها أرملة وإخواتها مقاطعينها محدش بيزورها. بيقول أن لي حق عند إخواتي. هو هذا مش سؤال يا زينب. صلة الرحم أظن أنها معلومة دين بالضرورة عند الصغير والكبير. الكل يعرف أن صلة الرحم واجبة وأن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجعل الله تعالى صلة الرحم من موجبات الجنة وجعل قطيعتها من موجبات النار. وفي الحديث القدسي أن الله قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لا اسم من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. فعلى إخوة هذه السائلة الأرملة أن يتقوا الله فيها وأن يصلوا رحمها طاعة لله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فيا معشر المسلمين صلوا أرحمكم يصلكم ربكم ولا تقطعوها فتقطعوا. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. نعم يا أم زياد.
عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فاتن؟
الله يبارك فيك.
انا بس عايز ارد على حضرتك في سؤال اللي الاخت سألته قبلي. طب هنفرض ان حضرتك بتصل الرحم لكن هم عايزين يقطعوها وخصوصا الاخوات وحاولنا مرة واثنين وثلاثة واربعة هم بيقطعوا صلة الارحام. انا هسأل حضرتك وبعد كده هسمع حضرتك من التلفزيون.
ماشي.
تاني سؤال لاخت جارتي. هي زوجها متجوزة بقاله 8 سنين.
نعم.
وبيتعاطى مخدرات وبرشام وحياتها باظت خالص معاه الفتره اللي فاتت دي بقى لها 8 سنين.
نعم.
دلوقتي هي بتسال ان هي جابت له، انا سالت قبل كده برضو على قناه الرحمه قالوا حكما من اهلها وحكما من اهله. فالناس حكمت ان هي تعيش وتاخد مصروف منهم وكل حاجه. بس هو مش عايز كده. وقال لها انا هعمل لك كل حاجه بس انا مش هتعالج. هو رافض العلاج تماما وهي مستحرمه القرش بتاع بيع المخدرات والحاجات دي.
هو بيبيع المخدرات ولا بيشرب يا ام زياد؟
نعم.
هو يبيع المخدرات ولا يشرب؟
يشرب ويبيع.
نسأل الله السلام والعافية.
فهو حتى ما عندوش الرغبة ان هو يتعالج. هي على فكرة ما بتعرفش حاجة، يعني جهلة مش متعلمة اقصد، وما شاء الله تدينت ولبست النقاب وبتحفظ قرآن.
طب اسمع الجواب ام زياد. اسمع الجواب.
ماشي شكرا يا عم الشيخ.
ام زياد علقت على سؤال اخت زينب لما قلنا يجب على اخوتها ان يصلوها ونصحنا المسلمين بصلة ارحامهم. بنقول طيب في رحم احنا بنوصلوهم وهم مش عايزين نوصله، يعني بيوصلوا احنا بنوصلوهم وهم ما بيوصلوناش. الجواب يا ام زياد، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى هذه الشكوى. قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحلم عليهم ويجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي. كانه عايز يقول يعني كده اقطعهم انا بقى وابعد عنهم ما دام هم بيقطعوني. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أما جارتك المبتلاة بهذا الرجل الذي يشرب المخدرات ويتاجر فيها، فننصح جميع المسلمين والمسلمات بتقوى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن شرب هذه المخدرات التي أفسدت الحياة، أفسدت حياة الناس أجمعين، وأتت على الأخضر واليابس وأضاعت الشباب وأفسدت أخلاقهم وأفسدت دينهم. هذه عمل من عمل الشيطان حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. شربها حرام والكسب منها حرام، والتجارة فيها مضيعة لاقتصاد البلد ومضيعة للشباب الأمة الذين هم عصبها وبناة مستقبلها. فعلى الذين ابتلوا بالتجارة في هذه المخدرات أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله في المسلمين وفي شباب المسلمين، وأن يعلموا أن هذا الكسب الحرام سيعذبون به في النار يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا بيك.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم.
عم الشيخ أسألك الدعاء لزوجي ومتوفي يعني.
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأموات المسلمين أجمعين.
آمين يا رب العالمين. عندي سؤال لحضرتك. عمي
تفضلي مع رفع الصوت لو سمحتي.
زوجي متوفي، هو كان مريض يعني اخذ سنتين مريض وتعب في المستشفى.
نعم.
فتوفى يعني من حسن الخاتمه يا عم الشيخ، عايز اسال يعني عن حسن الخاتمه. هو توفى وهو مبتسم بيضحك لدرجه ان اسنانه باينه.
نعم.
يعني ده يدل على ايه يا عم الشيخ؟ يعني حسن الخاتمه ولا ايه؟
هذه علامه طيبه ان شاء الله، نرجو ان تدل على حسن الختام، ونسأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويعظم لك أجرا ويرحم من فقدت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. أيوة نعم. يقول السائل: ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة، فما الكفارة؟ إذا حلف بالله عز وجل على فعل شيء ثم لم يفعل، وحلف على نفس الشيء، يعني حلف على عمل واحد أيمان متكررة، فإنه إذا حنث فعليه كفارة واحدة. أما إذا حلف على أشياء متعددة متفاوتة مختلفة وحنث فيها كلها، فعليه عن كل يمين كفارة مستقلة. والكفارة كما ترددت في هذا البرنامج أكثر من مرة هي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. أي أخي طارق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم سلام الله.
السلام عليكم. بالنسبة للسلقة يا شيخ، يعني على من تجوز السلقة؟ يعني لو عندك مثلا ابن مريض أو جوزة عايز تتصدق عليهم مثلا كما قلت الآن، يعني
أي نعم،
تجوز السلقة على أحد من إخوتك
إذا كانوا فقراء؟ إذا كان لك أخ ضعيف أو أخ
يعني
ضعيفة،
يعني دخله على قد، هو بيشتغل بس ما عندوش دخل.
ما هو قال تعالى أخي طارق، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير الإنسان المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفيه. فإذا كان أحد أقاربك بهذا الوصف فهم أولى بصدقتك وأعظم لأجرك. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. نعم،
جزاك الله
وإياك. طيب سيد،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله،
ربنا يجعلك شكرا للإسلام والمسلمين يا رب.
اللهم أمين وجزاك الله خيرا.
في واحد حب يشتري قطعة أرض زراعية،
نعم،
فما معهش المبلغ اللي هو ايه يشتري به الأرض ديتي، ف جاء واحد سمسار قال له انا عارف لك واحد يشتري منك بمكسب، يعني انت مثلا هتبيع هتشتري ب15 عايز لك واحد مثلا يشتري منك ب18 ب20 ومعاه الفلوس هيديك وانت هتدفع. فما حكم البيع في هذه؟ واذا كان الانسان يملك سلعة فما مقارنتها بحديث سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟
يا اخي سيد خليك معايا لو سمحت، خليك معايا،
اللي هو بتاع الناقة وجبريل ومكاييل.
خليك معايا يا اخي سيد، يا اخي سيد
ماشي.
انت بتقول هتشتري قطعة ارض زراعية، هتشتري قطعة ارض زراعية،
ايوه،
وبعدين في واحد هيشتريها منك، ايه
ايوه.
هو انت يا اخي سيد
أيوه.
انت اشتري قطعة الارض، اشتري قطعة الارض وضع يدك عليها، سواء دفعت ثمنها كله او دفعت بعضه ام لم تدفع شيئا، اشتري انت الارض. اذا كنت بتشتري عشان تبيع اشتري الارض، وبعدين دفعت الثمن كله، دفعت نصه، ما دفعتش حاجة، اذا تم البيع والشراء لك وصارت الحيازة لك ووضعت يدك على الارض، بعها إذن، بعها بما ييسر الله لك ولو كسبت فيها، وخد ثمن البيع وسدد المبلغ الباقي عليك، مفيش مشكلة. بس المهم يتم الشراء لك الأول منك الأول، وتنتقل الحيازة باسمك، وتملك الأرض وتضع يدك عليها، ولو لم تدفع من ثمنها شيئا يحق لك أن تبيعها وتكسب فيها وتسدد ثمنها إن شاء الله. يا أم إسلام،
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
لو سمحت يا شيخ، انا عملت عمره وبعد ما خلصت العمره اغتسلت وما كنتش قصيت اموله.
الصوت يا ام اسلام لو سمحت.
ايوه.
علي صوتك شويه لو سمحت.
عملت عمره في شعبان، بعد ما خلصت العمره ما قصيتش شعري، اغتسلت وما قصيتش شعري. في أيوة. عليا فيها حاجه؟
وهل قصرت شعرك ولا لسه؟
قصرتها بعد ما بعد ما اغتسلت.
مفيش مشكله.
طب مفيش، ورحت بردك تاني، رحت المدينه ورجعت تاني وعملت عمره، بس رحت عملت العمره الصبح وخلصتها وراجعت المدينه بالليل متاخر.
ايوه.
ما كنتش لسه بردك اتحللت.
ايوه.
دي عليا فيها اي حاجه؟
يا ام اسلام ربنا يوفقك ان شاء الله. في المستقبل يجب ان تعلمي ان الانسان اذا فرغ من الطواف والسعي فقد فرغ من ركني العمرة، وعليه أن يتحلل بالقص مباشرة. لكن تأخير القص ساعة وساعتين مش مشكلة، الإنسان يروح يغتسل وبعدين يقص شعره برضه ما فيش مشكلة. وبعدين المستقبل إن شاء الله تعرفي كده أن الهدي النبوي شرط من شروط قبول الأعمال، من شروط قبول الأعمال أن يكون عمل خالصا لله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد الهجرة اعتمر 4 مرات، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من مرات بعد ما تحلل بيوم أو يومين عمل عمرة تانية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ونختم بسؤال جاءنا عبر الرسائل يتعلق بما تردد كثيرا في هذه الحلقة عن كفارة اليمين، وهو: هل يجوز إخراج الكفارة مالا بدل الطعام؟ الجواب لا، كل ما قال الله تعالى فيه إطعام فلا بد أن يكون إطعاما. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.